بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب العاملين عليها. قال عن بسر بن سعيد أن ابن السعد المالكي أن ابن السعدي المالكي قال أن ابن السعدي المالكي رضي الله تعالى عنه قال: استعملني عمر على الصدقة. أن ابن السعدي المالكي رحمه الله قال: استعملني عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعملني، فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل من إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم حول أهل الزكاة وأهل الصدقة، يعني من يعطى من الصدقة الواجبة، والمراد بالصدقة يعني الزكاة. وأهل الزكاة كما جاء ذكرهم في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء هم أهل الزكاة، وهؤلاء هم الذين تصرف لهم الزكاة، إما لأنهم يستحقونها أو لأنها في مقابل العمل. فالفقراء والمساكين يستحقونها للحاجة، والعاملين عليها يستحقونها للعمل الذي أدوه مقابل جمعها وصرفها، والغارمين مقابل ما تحملوا من ديون، وهكذا في الرقاب يعني المكاتبين الذين يريدون أن يتخلصوا من الرق ويكاتبوا مواليهم، فإنه ينبغي أن يعطوا من الزكاة ليستعينوا بذلك على الحرية وعلى شراء أنفسهم. هؤلاء هم ما جاء في قوله وفي الرقاب. قال: وفي سبيل الله، والمراد بسبيل الله أهل الجهاد في سبيل الله، فإنهم يعطون من الزكاة ويحملون من مال الزكاة. وهكذا ابن السبيل الذي انقطع عن ماله وعن أهله فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغ وبقدر ما يصل به إلى ماله وإلى أهله. هؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن كل صنف منهم وما ورد حوله من آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه، وكان قد تكلم عن الفقراء والمساكين وبين حدود الفقر أو حدود الغنى والفرق بين الغنى والفقر، وبين أيضا من تصح له المسألة ومن تجوز له المسألة ومن لا تجوز له المسألة، كل ذلك لكي يبين أن هذا الصنف من الفقراء وهذا الصنف من المساكين يستحقون من الزكاة بتلك الشروط التي وضعت. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على العاملين عليها، يعني الذين يقومون بجمع الزكاة، من يكلفهم الإمام فيخرجون لجمع الزكاة وتصريفها وتوزيعها، فإنهم يعطون منها مقابل عملهم، وما يأخذونه هو عمولة أو عمالة كما سماها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما يعطونه من العمالات هذا هو من الزكاة، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العامل الذي يعمل لجمع الزكاة وتوزيعها يعطى منها. وهنا نقطة ينبغي أن تتضح لنا وأن نعرفها، وهي أن الإمام لا ينبغي له أن يجعل من العمال من كان ممن تحرم عليه الزكاة، من كان من بني هاشم، فإن بني هاشم لا تجوز لهم الصدقة ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة ولو كان ذلك عمالة، فإن رجلين من أبناء عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب والفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، والفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون العمل يستعملونه في أن يجمعوا الزكاة وأن يفرقوها بين أهلها وأن يصيبوا كما يصيب غيرهم من هذا العمل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبحها لهم وبين أنها أوساخ الناس وأنه لا ينبغي لآل البيت أن يسترزقوا أو أن يرزقوا من أوساخ الناس، لما جعل الله لهم من المكانة ولما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك من حق، وهو الخمس أو خمس الخمس من الغنائم أو من الفيء، فإن هذا مما جاء وخص به ذوي القربى، ولذلك لم يستعملهما صلى الله عليه وآله وسلم في جمع الزكاة. وهنا ينبغي أيضا للأئمة وللأمراء وللخلفاء أن يجنبوا آل البيت هذا العمل حتى لا يعطوا من أوساخ الناس. وهنا يذكر العلماء نقطة أخرى، وهي الفرق بين الصدقة الواجبة وبين الصدقة غير الواجبة. أما الصدقة الواجبة فإنها تحرم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل محمد، كما جاء في هذا الحديث في حديث ربيعة أو المطلب ابن ربيعة وفي حديث الفضل بن العباس. وأما الصدقة غير الواجبة فإنها تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث سلمان يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا، وجاء سلمان وأراد أن يتحقق وأن يتثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله تعالى لأنه وجد من خصائصه ومن صفاته أنه لا يأكل الصدقة، فجاء يوما بإناء فيه رطب أو تمر وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وقال لهم هذا صدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوا منه وامتنعه أن يأكل منه لأنه أخبر أنه لا يأكل من الصدقة. ولما جاءه في المرة الأخرى بإناء أيضا فيه تمر وكذا وقال هو هدية، فلما قال إنه هدية أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، فعرف من ذلك أن الصدقة إن كانت غير واجبة فهي محرمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، أما أهل بيته فلم يؤثر أنه منعهم من هذه الصدقة التي هي ليست واجبة، لكن كان المنع من الصدقة التي هي واجبة كما جاء ذلك في حديث الحسن الذي مر بنا أو الذي سيمر بنا من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ الحسن تمرا من تمر الصدقة ولاكها في فمه أمره بأن يطرحها قائلا له كخ كخ، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهكذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه وجد تمرة ملقاة في الأرض فكره أن يأكلها وقال أخشى أن تكون من تمر الصدقة، كل ذلك يؤكد أن الصدقة تحرم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وبين أهل العلم من فرق بين الصدقة الواجبة وغير الواجبة، فرخص في الصدقة غير الواجبة لآل البيت ومنعهم من الصدقة الواجبة. قال وعن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة، ومعنى استعمله عمر يعني جعله عاملا من عمال الصدقة يعني الذين يجمعون الزكوات. قال فلما فرغت منها أي من جمعها وتوزيعها كما مر معنا فيما مضى من أن العامل يأخذ الزكاة من الأغنياء ويعيدها إلى الفقراء ولا يلزم منه أن يجمع المال ويأتي به إلا إذا فاض شيء بحيث أعطى الفقراء وزاد شيئا يأتي به إلى الإمام، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، أي أنهم يتولون الجمع من الأغنياء وينفقونها على الفقراء في أماكنها أماكن الزكاة. ولذلك جاء في حديث معاذ فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فلما فرغت منها وأديتها إليه، والظاهر أنه أداها إليه أي أدى إليه ما بقي منها لا أنه جمعها كلها وأداها، أو أن يكون ابن السعدي أعمله عمر رضي الله تعالى عنه على زكاة أهل البلد فجمعها وأداها إلى عمر كي يتصرف فيها عمر رضي الله تعالى عنه. قال أمر لي بعمالة، والعمالة يعني بأجرة، أعطاني الأجرة مقابل العمل، أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله، أي كأن ابن السعدي رد ما دفع إليه عمر رضي الله عنه وقال إنه فعل ذلك من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن باب التعاون على فعل الخير، ولذلك هو لا يرى ولا يرغب في الأجرة. لكن عمر رضي الله تعالى عنه أمره بأن يأخذ ما أعطي، وبين له أن من عمل شيئا يعني وهو يريد بذلك وجه الله ثم أعطي مقابل ذلك العمل ما دام هو لم يتطلع إليه ولم يسأله فالأولى أن يأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع عمر ما ذلك، وعمر رضي الله تعالى عنه احتج على ابن السعدي بهذا، فقال فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله، فقال خذ ما أعطيت، أي خذ ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من خلال أمير المؤمنين عمر، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني، ومعنى فعملني أي فدفع لي العمالة فأعطاني العمالة، فقلت مثل قولك، أي فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت لي، وقد جاء ومر بنا فيما مضى قول عمر رضي الله عنه، فإنه قال أعطه من هو أفقر مني يا رسول الله، أعطه من هو أفقر مني أو أعطه من هو أحوج إليه مني، هذه مقالة عمر رضي الله تعالى عنه. ولما كان المعنى واحد، أي أن كل منهما يعني اعتذر عن قبول العمالة، وأنه إنما عملها ابتغاء مرضات الله، قال عمر رضي الله عنه إني يعني فقلت له مثل ما قلت لي، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، أي فاقبل، وبعد القبول وبعد التملك لك أن تأكل منها، وأكلك منها حلال مباح لأنه في مقابلة عمل، ولك أن تتصدق، فإن الإنسان إذا أعطي من الصدقة وملكها أصبحت مالا له، فلو تصدق بشيء منها فإن هذه الصدقة يكتب له أجرها، ولا تعتبر صدقة بعد أن يتملكها الفقير، بل تصبح مالا يجوز أن يؤكل منه وأن يتصدق منه، بل وأن يهدى منه حتى لمن تحرم عليه الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في حديث بريرة كما قال العلماء أن في حديث بريرة ثلاث سنن، ومن السنن الثلاث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى البرمة تفور وكان فيها لحم وجيء له بطعام، جيء له بخبز وخل أو بخبز وزيت أو بخبز وتمر، يعني ما جيء له بلحم، وقد مر بالبيت ورأى البرمة يعني القدرة على النار تفور وفيها لحم، فقال ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا نعم، لكنه لحم تصدق به على بريرة، لحم تصدق به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية، وهو لنا هدية، فأعطي وأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا اللحم وإن كان أصله صدقة لكن بتملك بريرة له أصبح مالا يمكن الإنفاق منه على وجه الصدقة وعلى وجه الهدية كما جاء في هذا الحديث، وأنه يأكل منه والأكل منه ليس بمحرم. ومفهوم هذا الخبر أن المال إذا جاء من غير حل فلا يجوز للإنسان أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كل وتصدق، والأكل والصدقة إنما تكون فيما يباح، فدل ذلك على أن المال إذا كان حلالا ودخل على الإنسان من وجه مشروع فله أن يأكل منه. والأكل وجاء التعبير بالأكل مع أن المال قد يستخدم في غير الأكل، يعني قد يتمول الإنسان مالا يلبس منه أو يفترش منه، وإنما جاء التعبير بالأكل في هذا الباب، وفي كذلك فيما جاء فيما يتعلق بأموال اليتامى، وأن الناس يأكلون أموال اليتامى، حتى إنه عبر عن السطو على مال اليتيم بالأكل. يقول العلماء إنما جاء التعبير بالأكل لأنه هو غالب ما يصرف، فخرج التعبير مخرج الغالب، أي إن غالب ما يصرف فيه المال الطعام والأكل، فسمي أو فعبر عن الحل أو عن الحرمة بالأكل. فقال هنا فكل وتصدق. قال الحديث متفق عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من يعمل على الصدقة منها، وأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل من مال الصدقة العمالة، فإنه لو كانت العمالة من غير مال الصدقة لا كانت الإجابة بغير هذه الإجابة، ولو كان القول إن هذه ليست من الصدقة. والذي يدلنا على أن العمالة تؤخذ من الصدقة الحديث الآتي، وهو حديث المطلب بن ربيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهما هو والفضل بن العباس بأن يعملا على جمع الصدقة حتى لا يكتسبا منها وهي من أوساخ الناس، وهم منزهون عن ذلك. نعم، الأمر بالتصدق يقول هل هو للوجوب؟ لا، الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب، لأنه لا يجب عليك أن تتصدق إلا فيما أوجبه الله، وما عدا ذلك فالأمر هنا مصروف، كما أنه لا يجب عليك أن تأكل. وهذا يعني الأمر في الحقيقة هنا للإباحة، لأن الأمر إذا جاء بعد النهي يقول العلماء يعني أنه يدل على الإباحة، كما جاء في قوله تعالى وآتوا حق كما جاء في قوله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، ها؟ إيه؟ أي مولى الذي يورث الذي يرث؟ المولى لفظ مشترك يطلق على السيد ويطلق على العبد بعد العتق، ما؟ أو على العبد أثناء العتق، لكن في الغالب يا في باب المواريث إذا أطلقوا وقالوا مولى أرادوا به المعتق، فالمعتق يسمى مولى والسيد يسمى مولى. فالمعتق الذي يورث هو فالمولى الذي يورث هو المعتق. إذا مات سيده وترك ولم يترك أحدا غيره لا يرثه، لأنه ما له حق الميراث، وأما سيده يرثه لأنه أنعم عليه بالعتق، كما جاء في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق. فالمعروف أن هذا التوارث إنما هو من جانب واحد، وهو أن السيد وعصبة السيد هم الذين يرثون المولى الذي لا وارث له، فهم عصبة يأتون بعد عصبة النسب، هذا المراد بالمولى. هنا الأمر كلوا من ثمره إذا أثمر، الأكل ليس بواجب، لا نحن ما لنا في قوله وآتوا حقه، الأكل ليس بواجب لأنه للإباحة، وهكذا في كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في آية المائدة التي بين فيها المحرمات ثم رخص لهم فيما وراء ذلك، فإن ما وراء ذلك لهم من يأكل منه على سبيل الإباحة. وقوله هنا فكل وتصدق يعني على سبيل الإباحة الأكل والصدقة على سبيل الندب، أو أنه يقول له إنك لو أكلت منه فأكلك منه حلال لا شبهة فيه، كما أنه يشرع لك أن تتصدق منه، أو كما أنك لو تصدقت فإن الله يقبل الصدقة، لما تقرر وتبين أن الصدقة لا تكون إلا من المباح، كما إلا من المباح والحلال، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال فكل وتصدق، متفق عليه. الحديث يعني أخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم، لأن هذا هو مصطلح المجد بن تيمية. قوله يعني يقول الإمام الشوكاني شارحا، قوله إن ابن السعدي سماه، قال هو أبو محمد عبد الله بن وجدان ابن عبد الله بن عبد شمس ابن عبد ود ابن نضر بن مالك ابن حنبل ابن عامر ابن لؤي ابن غالب، أي أنه قرشي النسب، يرجع نسبه إلى قريش. وإنما قيل له السعدي، قال لأن أباه استرضع في بني سعد، وبنو سعد كما هو معلوم قبائل تسكن نائحية الطائف، وهم الذين استرضع فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حليمة السعدية منسوبة إلى هذه القبيلة التي تولت رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإنما قيل له السعدي لأنه أباه استرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن. ويتضح من هذا أن بني سعد هم من قبيلة هوازن، أو من قبائل هوازن التي كانت تسكن الطائف، هي وقبائل ثقيف. قال وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قديما، يعني ابن السعدي رضي الله عنه، قال وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قديما وقال وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يدل على صحبته، لأن العلماء يذكرون من الأدلة على إثبات الصحبة إقرار الصحابي أو ذكر ما يدل على أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال والمالكي نسبة إلى مالك ابن حنبل أحد أجداده، وإن كان هذا الجد متقدما. قوله بعمالة، قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح العمالة بالضم رزق العامل على عمله، وهي الأجرة، ما تسمى بالأجرة وتسمى بالعمالة، لكن في الغالب لما كانت الأجرة الأصل فيها القطع وتحديد الثمن قبل العمل، وأما العمالة فإن المال الذي يعطى على العمل وقد لا يكون محددا وقد لا يكون مشترطا فسمي بهذا الاسم. قال رزق العامل على عمله. قوله فعملني، قال بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عمل، أجرة عملي هكذا ولا أجرة عمل؟ إيش عندكم؟ يعني العمل مضاف إلى المتكلم ولا بدون إضافة؟ أجرة عمل وجعل لي عمالة، أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة. قوله من غير أن تسأل قال فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة، وهذا ينبغي أن يقيد إذا كانت إيه عن غير حاجة، لأنه قد مر بنا أن المسألة لا تحل إلا إلى ثلاثة أنفا شخص، ثلاثة نفر، فإذا كان السائل من هؤلاء الثلاثة حل له المال وصح له ذلك، أما إذا سأل عن غير حاجة وعن غير مسألة فإن هذا المال الذي يأخذه لا يكون مباحا ولا يكون حلالا. هذا معنى قوله فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة، يعني إذا كان غير محتاج، ويلحق بالأكل كما قلنا الشرب واللباس وسائر الاستعمالات، وإنما عبر بالأكل كما عرف لأنه الغالب. قال وفي الحديث دليل على أن عمل الساعي يعني الذي يجمع الصدقة سبب لاستحقاقه الأجرة، كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك. التعبير بالسبب هنا تعبير اصطلاحي، وكأن العلماء أحيانا يعبرون عن الحكمة أو عن العلة يقولون السبب، فهو يريد هنا أن يقول إن العلة في إباحة الصدقة للعامل هي الإيه؟ هي العمل، كما أن الفقر والمسكنة هي العلة التي تباح أو بها يباح المال، مال الزكاة للفقير والمسكين. فالتعبير هنا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع العمالة لعمر رضي الله عنه مقابل العمل، لا لأن عمر من أهل الزكاة للفقر. وقد مر بنا إن عمر رضي الله عنه أشعر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من أهل الزكاة ولأنه مستغن، فقال أعطيه من هو أفقر مني. والحديث وإن دل على أن عمر لم يكن من أهل الثراء لكنه لم يكن أيضا من أهل الصدقة الفقراء، وإعطاء النبي له مشعر بأن العطاء إنما كان موجبه وسببه العمل لا الحاجة. فهذا ما أشار إليه الشارح هنا من أن العلة في أن الساعي وفي أن العامل على الزكاة وفي أن المصدق هؤلاء إنما يأخذون مقابل عملهم لا لأنهم محتاجون. قال سبب لاستحقاقه، لكن لو حصل بأن كان العامل فقيرا محتاجا فيعطى سهمين أو يعطى من سهمين، يعطى لحاجته ويعطى لإيه؟ لعمالته. قال وفي الحديث دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجر أو استحقاقه الأجرة، كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك، وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة، أن المأخوذ في مقابلته أجرة، يعني قواعد الشريعة تقتضي أن ما يعطاه عامل الزكاة يسمى أجرة، يعتبر أجرة لأنه في مقابل العمل لا أنه أعطي بدون مقابل، ولذلك سماه عمر عمالة، سماه عمالة. قال وإذا كان العمل هو السبب، وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة، ولهذا قال أصحاب الشافعي تبعا له، يعني تبعا للإمام الشافعي، إنه يستحق أجرة المثل، يستحق أجرة المثل. لم يسموا هذه العمالة أجرة، قالوا أجرة المثل، يعني فيما لو تنازع العامل مع الإمام في تقدير العمالة، قالوا يعطى أجرة المثل. قال وفيه دليل أيضا على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، يعني أن من بدأ بالعمل بنية التبرع ثم أعطي الأجرة هل يجوز له أخذها أو لا؟ هذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن كل من عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا ابن السعدي امتنع عن أن يأخذ ما أعطي في أول الأمر، فلما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن هذا المال حلال أخذه. وهنا يمكن أيضا أن يضاف إلى ما ذكر المؤلف أن هذا المال لا يؤثر على حسن النية، بل إن الإنسان الذي نوى بعمله القربة ثم أعطي المال فإن هذا المال زيادة وفضل لا ينقص الأجر والثواب، لا ينقص الأجر والثواب، لما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهؤلاء عندما بدأوا العمل كانت نيتهم الأجر والثواب، وكانت نيتهم التقرب إلى الله، ولذلك يثابون على عملهم، وما يعطونه من أجر فهو فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوصي كثير من أهل العلم أن الإنسان ينبغي له إذا ما أراد أن يعمل عملا صالحا ينبغي له أن يقصد به وجه الله، وينبغي له أن يتقرب به إلى الله، وينبغي أن يجعله خالصا لوجهه، فإذا أعطي عليه ما يعينه على الحياة فإن ذلك فضل من الله لا ينقص من أجر العمل، إلا إذا كان الهدف من العمل هو الأجرة، فعندئذ لا يستحق عليها ثواب الله سبحانه وتعالى. وعلى طالب العلم وغير طالب العلم ممن يؤدون الأعمال الصالحة عليهم أن ينووا بذلك وجه الله، وأن يقصدوا بذلك التقرب إلى الله، وأن يقصدوا بذلك طاعة الله، وأن يقصدوا بذلك عبادة الله، حتى يوفى لهم الأجر من الله سبحانه وتعالى، وما يحصلون عليه في الدنيا من أعراض فإن هذا فضل من الله جل وعلا، لكنه لا ينبغي أن يكون هو ليه؟ أن يكون هو القصد. وهذا يذكره العلماء بالنسبة لمن يؤم الناس، ولمن يقرئ القرآن، ولمن يعلم العلم، وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها، كغسل الموتى، وكتوفير مثلا الماء لمن يشربه، وغير ذلك من الأعمال، فإنهم إن فعلوها يريدون بها وجه الله يثابون عليها. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، صانعه يريد به الخير، ومناوله والرامي به، فإن صانع السهم يصنعه ويبيعه، لكن ما دام نيته أن يفعله ليوفر للمسلمين أداة الجهاد فإنه يثاب على ذلك. وهكذا بالنسبة لمن يناوله، فإن المناول يناله الثواب، بالرغم لأنه إنما يساهم في ذلك لتوفير الجهاد في سبيل الله ورفع العنة والمشقة عمن يرمي به، وهكذا الرامي. والنبي صلى الله عليه وسلم كلنا نعرف أنه في يوم أحد كان يناول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه السهام ويقول له أرمي، فداك أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن سعد. قال وفيه نعم وفيه أيضا دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، ولهذا قال المصنف رحمه الله وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له، يعني يكون له طيبا مالا طيبا وإن نوى التبرع أو لم يكن مشروطا، لأن كل من عمر رضي الله عنه وابن السعدي لم يشترطا شيئا مقابل العمل، ولما أعطوا أخذوا. ثم قال رحمه الله قال وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه انه والفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما، هكذا والفضل عندكم منصوبة منصوبة على ايه؟ انه تنصب ولا الواو والمعية؟ أنه والفضل بن العباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جيناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. قال مختصر لأحمد، يعني هذا الحديث ساقه الإمام أحمد في مسنده مختصر ومسلم، وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث ظاهر صريح واضح في أن الصدقة الواجبة لا يجوز دفعها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لآل النبي. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد من يعطوا من الخمس وتمنعون من الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى سهم الخمس في الفيء لبني هاشم وبني المطلب جاء بنو عبد شمس عثمان رضي الله عنه ومعاوية وغيرهم جاءوا وكلموه في ذلك، وقالوا يعني إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد، يعني أعطيت بنو المطلب ولم تعطنا، ونحن وبنو المطلب شيء واحد، فلماذا أعطيتهم ومنعتنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب يعني كانوا على أمر واحد في الجاهلية وفي الإسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. ومن هنا قال أهل العلم إن الذين يمنعون من الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب. قال وهذا الحديث يعني واضح في ذلك، حيث قال عن المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أنه والفضل بن العباس، والفضل بن العباس ابن عبد المطلب وهما إيه؟ من بني المطلب، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم تكلم، يعني هنا ذكر كلاما وإنما اختصر، هذا محل الاختصار الذي قال إنه مختصر من أحمد. قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا، ومعنى لتؤمرنا أي لتجعلنا أمراء في جمع الزكاة، والمراد بذلك عمالا، لتؤمرنا على هذه الصدقات، والمراد بالصدقات الزكوات لا مطلق الصدقات، قال فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة يعني مقابل العمل، وهو الذي سماه في الحديث الماضي بالعمالة، أي فيكون لنا عمالة كما يكون لغيرنا، هذه العمالة ينتفعون بها. ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، أي من الأموال التي يجمعونها بعد أن ينفقوا وأن يعطوا للفقراء حقهم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. فدل ذلك على أن الصدقة إذا كانت أو العمالة إذا كانت تعطى من الصدقة نفسها لا يجوز تعيين وتكليف وتولية آل البيت، لأن العلة التي من أجلها حرم عليهم أخذ الصدقة قائمة، حيث يأخذون من عين الصدقة ويأخذونها بهذا، وإن كان الاسم قد تغير لأنها أصبحت عمالة، لكن لما كانت هذه العمالة تؤخذ من الصدقة مباشرة منعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرخص لهم في ذلك، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وهذه هي العلة التي من أجلها منع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الزكاة، قال: لأنها أوساخ الناس وينبغي أن يترفعوا عن ذلك لما قدر الله لهم ولما مكنهم الله سبحانه وتعالى به ولما اصطفاهم أو لما كان من اصطفاء الله سبحانه وتعالى لنبيه وهم تبع لذلك، ولذلك صونوا مما صين منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف إن كانوا استعملوا بلا أجر؟ كثير من أهل العلم يعني يرون أنه أيضا لا يعملون، لأن هؤلاء المصدقون والذين يخرجون لجمع الزكوات في الغالب أنهم يأكلون منها فترة العمل، كما هو معروف من يخرج لجمع الزكاة يكون طعامهم منها فترة الجمع، يأكلون منها ويشربون منها، وهي والعلة قائمة، فالأولى أن يتجنبوا ذلك والأولى أن يجنبوا ذلك، لأن هذا من باب درء الشبه، حتى وإن كانوا لا يعملون لكن يخشى أنهم يعني قد يقعون فيها بدون قصد أو يضطرون إلى ذلك اضطرارا، فيكون في هذا حمل على أمر قد نهوا عنه. فمن باب درء ومن باب سد الذريعة أنهم لا يكلفون بذلك. لكن كما يقال في هذه الأيام إن جمع الزكاة أو أصبح وظيفة عامة، وأن هؤلاء موظفون ويأخذون عمالاتهم من بيت مال المسلمين، يعني اليوم مثلا مصلحة الزكاة والدخل موظفوها الذين يجمعون الزكاة ويقيدونها ويسجلونها، هؤلاء موظفون يأخذون يعني رواتبهم من بيت مال المسلمين، وخصوصا معلوم أن في هذه البلاد أن الزكاة لا تدخل بيت مال المسلمين وإنما تورد لمصلحة الفقراء، ففي مثل هذا ربما يكون الأمر ولله الحمد فيه ساعة، فلو عمل أحد من بني هاشم أو من بني المطلب أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا بأس، لكن إن كان راتبه أو عمالته ورزقه يكون من الزكاة فلا ينبغي له أن يشتغل في هذا من باب التورع. موال القوم منهم، كما سيمر بنا أن أبا رافع أراد أن يتبع بعض الإخوة بعض من يجمع الزكاة فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: مولى القوم منهم، فبنو هاشم وابن المطلب ومواليهم الحكم فيهم واحد. نعم، أليس من آل البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهم أيضا يلحقون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أوساخ الناس، قال هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد لا نتنزه الآل عن أكل الأوساخ، وإنما سميت أوساخا لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهم، كما قال تعالى تطهرهم وتزكيهم بها، فذلك من التشبيه. قال يعني أن قوله أوساخ الناس إنها تشبيه، وفي الحقيقة لا ضرورة لأن يقال إنها تشبيه، لأن يعني لو قلنا تشبيه معنى أن هذه الأموال كالأوساخ، وكون الشارع وصفها بأن أوساخ الناس قد يكون فيها الوصف المادي والوصف المعنوي، لأن الإنسان الذي يبيع ويشتري غالبا البيع والشراء مبني على الشح، وغالبا يكون مبني على مراعاة مصلحة النفس، وكذلك قد يصيب الإنسان أو قد يقع للإنسان من الغفلة ومن الهفوات ومن التساهل ما يجعله يسطو ويتعدى على حقوق المشترين، وذلك إما عن طريق التطفيف وإما عن طريق منع دفع وعين المال ووجه المال وأحسن المال ومحاولة الغش، كل هذه لا شك أنها تترك يعني في النفس وسخا وقذرا، وتترك في المال نفس الشيء. فإذا أخرج الزكاة وأخرج ما أوجب الله عليه، كأن هذا المال الذي يخرج يطهر به ماله ويزكيه ويزيل ما في نفسه مما تعلق من ذلك الاستقذار، فتفسيره بأنه تشبيه يعني الأصل فيما يرد عن الشارع وفيما يرد في كلام الناس أنه يحمل على حقيقته، ولا يلجأ إلى القول بالمجاز إلا إذا تعذر. وما دام إمكان وصف هذا المال بأنه وسخ وأنه كدر لما هو متعلق بتلك الأمور الواردة على النفس والواردة على البخل والشح حتى مع البيع والشراء، فتجد بعض الناس مثلا يبيعك الشيء ونفسه متعلقة فيه بالرغم من أنك دفعت له ماله، وهو يحاول أن وربما غيره لك وأعطاك غيره لأن نفسه متعلقة بذلك، فهذا لا شك أنه يبقى فيه من الكدر في النفس، فدفع الزكاة ربما يكون إزالة لمثل هذه الأمور. وبقاء التسمية على حقيقتها أولى من وصفها بأنها بأنها تشبيه، قال فذلك من التشبيه. قال وفيه إشارة إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال، وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في حديث سلمان، وللشافعي قول إنها تحل، يعني الصدقة تحل لمن؟ تحل وتحل للآل على قول الأكثر، يعني إن الصدقة تحل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت غير الواجبة. ها؟ لكن الخطابي بعد الشافعي يكون الإجماع انعقد بعد كلام بعد ليه؟ بعد الشافعي، على اعتبار أن يعني قول الشافعي لم يقل به الناس، أو على اعتبار أن الشافعي قد مات وانعقد الإجماع بعده، لأن نقل الخطابي مشعر أنه بعد الشافعي. قال فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر الذي تدل عليه الأحاديث. قال وللشافعي قول على اعتبار أنه يعني قول ثاني في المذهب، والقول الأول يوافق ما جاء في الإجماع. نعم.
صدقة سلمان هي من أثرها رسول الله.
إيه.
وهل هذا يعني التطوع؟
إلا هو صدقة التطوع. الدليل على إيه؟ على أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقوله. قال وللشافعي قول أنها إنها تحل، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، وتحل للآل على قول الأكثر إنها صدقة التطوع. وللشافعي قول بالتحريم، وهذا يبدو الظاهر. قال وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم، وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم لها من باب العمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الفضل ومنع المطلب، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة والناصر العمالة معاوضة بمنفعة، والمنافع مال، فهي كما لو اشتراها بماله. يقول الشوكاني رحمه الله وهذا قياس فاسد. ليش قياس فاسد؟ قال فاسد الاعتبار لمصادمته النص، لأن النص وارد النبي منعهم، فكوننا نقول هي منفعة يجوز له أن يشتريها، هذا قياس في مقابلة النص، وما دام قياسا في مقابلة النص فهو إيه؟ باطل فاسد. قال وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص. قال النووي وهذا ضعيف أو باطل. قال وهذا الحديث صريح في رده، يعني في رد قول الإمام أبي حنيفة وقول الناصر. قال المصنف رحمه الله، ويقصد بالمصنف هنا من؟ المجد بن تيمية، يعني بعد أن ساق الحديث أتبعه بهذا القول. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى، يعني وهذا الحديث يدل على أنه يمنع العامل جعل العامل من ذوي القربى، وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها، فإنه جائز بالإجماع. ها؟ قال ما سمعت. نعم، والمراد بذوي القربى ذوي قربى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتعقب، يعني كلام المصنف والتعقب إنما هو من الشوكاني رحمه الله، بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل، يعني أن يعطوا من سهم العامل، ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها، يعني كما هو الحال كما ذكرنا أنه إذا كان يعطون من بيت المال لا من مورد الصدقة، لكن الأولى أن يجنبوا كما ذكر، حيث إن العمال اليوم عمال الزكاة الذين يخرجون لجمعها يعني يؤذن لهم أن يأكلوا منها، فإنهم يأخذون منها غداءهم وعشاءهم وإفطارهم، وهذا ربما يؤدي إلى أنهم يأكلون منها وهم منزهون عن ذلك إلا إذا تحفظوا وتجنبوا. قال فإنه جائز بالإجماع. وقد استعمل علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه، لكن حتى هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه في مصادمة النص أيضا ولا لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المطلب والفضل بن العباس، وكون علي رضي الله عنه استعملهم قد يكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن الأصل فيما تقوم به الحجة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.